الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممنون. تفضلوا. ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم وتقبل الله منكم. الليلة ومن وحي هذه المجالس وهذه المناسبة العظيمة، أود أن أتحدث عن ونحن في أجواء 40 ربيعا، عن المقاومة الإسلامية، عن هذه الجماعة، عن هذه المسيرة، عن هذه الحركة، عن هذا الحزب، عن هذا التيار، سموه ما شئتم، كإحدى الثمرات الإيمانية والجهادية والأخلاقية لكربلاء، كإحدى نتائج كربلاء العظيمة بعد مئات السنين. وهذه المقاومة بما عاشته وما عانته وما أنجزته وما زالت فيه اليوم هي شاهد تاريخي معاصر على حياة كربلاء وقوة الحياة والتأثير في كربلاء، وفي شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وفي مدى انتصار الدم على السيف. أنا كنت أبحث عن مناسبة، لأنه في 40 ربيعا بالاحتفال إن شاء الله الختامي، يمكن بدنا نحكي أكثر عن البعد السياسي والبعد العسكري والمرحلة المقبلة. فالليلة لا، بدي أحكي عن البعد الإيماني والثقافي والأخلاقي والتعبوي والروحي في هذه المسيرة، بما ينسجم مع انتمائها الأصيل والمتجذر لكربلاء الحسين عليه السلام. هذه المقاومة، هلا أنا يعني ممكن شكل بالتعبير، يعني مسؤول هذه الجماعة، يعني حزب الله، أنا بحكي هلا عن حزب الله. هذه الجماعة التي تحملت أعباء بشكل أساسي ما سمي بالمقاومة الإسلامية لاحقا، هي أسست على التقوى من أول يوم. هذا حزب أسس على التقوى من أول يوم. عادة عندما تتشكل أي جماعة أو تنظيم أو تيار أو حزب أو مجموعة معينة، يلتقي فيها الأشخاص، ممكن أن ينطلقوا من ثقافة واحدة، يمكن أن ينطلقوا من ثقافات متعددة، من خلفيات متعددة، من نوايا متعددة، من حسابات حتى شخصية متعددة. أما في هذه الجماعة فمنذ الأيام الأولى في اجتياح عام 1982، اجتياح حزيران، في مثل هذه الأسابيع اللي كان بعد المعركة قايمة قاعدة بالبلد، التقى رجال مؤمنون، علماء وحجاج وأساتذة ومجاهدين، التقوا على ماذا؟ من هم نقول كيف يعني أسس على التقوى من أول يوم. السؤال المركزي اللي كانوا عم بناقشوه أنه نحن أمام هذا المستجد الكبير والخطير والتاريخي في بلدنا، لأن إسرائيل اجتاحت جنوب خلال أيام قليلة، صارت على مشارف العاصمة والضواحي، ولاحقا احتلت العاصمة والضواحي، احتلت قريب نص البلد، وعنده في مشروع سياسي إسرائيلي وفي مشروع أمريكي، وبالتالي البلد رايح على مسار تاريخي مختلف تماما. وبتذكروا لعاصر وهديك الأيام بتذكروا قديش انحكى وانكتب عن دخول لبنان في العصر الإسرائيلي. طيب السؤال المركزي شو كان عند هؤلاء الرجال؟ كان انه نحن شو لازم نعمل، ما هو العمل اللي لازم نعمله والذي فيه رضا الله سبحانه وتعالى والذي فيه طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا تركناه ولم نقم به في ذلك معصية الله عز وجل وفي ذلك غضب الله عز وجل. من هون بلش السؤال، من هون بلش التأسيس. يعني اللي حابب يعرف كيف هذه الحركة اليوم صارت مشهورة ومعروفة بلبنان وبالمنطقة وبالعالم وبالبيت الأبيض كمان، كيف تأسست؟ من وين انطلقت؟ انطلقت من هذا السؤال. أمام هذا التطور العسكري والأمني والسياسي والاستراتيجي والتاريخي الهائل الذي طرأ على لبنان، نحن كلبنانيين موجودين بلبنان مؤمنون ومؤمنين كمؤمنين يعني مؤمنين بالله ورسوله وأنبيائه ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والحساب يوم القيامة، نحن شو مسؤوليتنا؟ يعني شو مسؤوليتنا الشرعية؟ هذا اللي بعدين نحن بأدبياتنا بنسميه التكليف الشرعي أو التكليف الإلهي. طبعا في ناس بلبنان وبخارج لبنان، لأنه في بعض المصطلحات وبعض الأدبيات ما بيفهموا معانيها بشكل جيد وثقافتهم أيضا فيها مشكلة حقيقية، فلذلك أحيانا من موقع الجهل بالأدبيات والمصطلحات والمفاهيم بيحكموا عليها وبيتعاطوا معها أحيانا بسخرية. هل هذا شأن آخر؟ لكن بالنسبة إلينا المسألة بدأت هكذا، وهذا طبيعي، لأنه أي إنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن باليوم الآخر بيعرف أنه الدنيا هي دنيا مؤقتة وفانية، وأن الحياة الأبدية هي الآخرة، وأنه في حساب وبدنا نوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة كما ورد في الآيات وكما فسر بشكل واضح ودقيق الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، أنه في نوعين من الحساب. في حساب أفراد، أنا يوم لأيامي بدي أنسى الكفرد، كيف تعاطيت مع بي، مع أمي، مع زوجتي، مع أولادي، مع جيراني، كيف حكيت، كيف أكلت، شو شربت، شو عملت، شو سويت، وين سكنت، وين رحت. هذا حساب فردي. في حساب الجماعات، الأمم، الأقوام. يعني نحن مثلا أنه بيوم لأيامي ما نتحاسب كأفراد، كمان ما نتحاسب كشعب بلبنان، ولا بالنهاية وطن وله حساباته وخصوصيته ومسؤولياته اللي بتفرضها عليه، أنه هذا وطن وهذا كيان وهي حدوده، أنه أنتوا كشعب لبناني يوم لأيامي بك توقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسألوا عن الشؤون العامة اللي هي مسؤولية شعب. أو حتى الذين ينتمون إلى حزب معين، إلى جماعة معينة، شو ما كان اسماء الجماعة، حزب، حركة، تنظيم، تيار، إلى آخره، أيضا سيسألون كجماعة عن سلوكهم، عن أدائهم، عن أقوالهم، عن أفعالهم، عن حربهم، عن سلمهم. هذا الحساب موجود يوم الأيام. نحن لأننا مؤمنون بالله سبحانه وتعالى ابتدأنا هيك، أسسنا هيك من هذه الخلفية الثقافية والفكرية. وهذا أحد أهم دروس كربلاء وأهم دروس الإمام الحسين عليه السلام. شوفوا لما نرجع لحادثة كربلاء، أنا على طول بدي أحاول أعمل وصل وصلة، لأنه هي صلة حقيقية. كتار مثلا بيقعد بدي يفسر لك حركة الإمام الحسين عليه السلام، واضح جدا أن الإمام الحسين عليه السلام انطلق من خلال تشخيصه لتكليفه الإلهي والشرعي تجاه الإسلام واتجاه الأمة واتجاه الحاضر والمستقبل. الإمام الحسين عليه السلام بعد وفاة معاوية وإعلان يزيد ملكا على المسلمين باسم خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالنظر للتحولات الخطيرة التي حصلت في الأمة خلال خصوصا 20 سنة الأخيرة من حكم معاوية، والتهديد الجدي الذي تمثله حكومة يزيد على الإسلام كدين وعلى الأمة كأمة وكانتماء إلى هذا الدين، هذا طبعا شرحه تقدم في كثير من الخطب والسنوات الماضية، بس عم لخص تلخيص. الإمام حسين شخص بأنه لا يستطيع أن يسكت على يزيد ولا يستطيع أن يبايع يزيد، بل يجب عليه أن يرفض هذه البيعة ولو كلفته القتل، وأن يواجه يزيد ولو أدت المواجهة إلى القتال وإلى الشهادة. شخص تكليفه هيك. بالسنوات الماضية بعدة خطب أنا كنت لكم من الخطأ بالجلسات الداخلية مع الإخوان المبلغين والخطباء، بقول لهم من الخطأ ربط كربلاء فقط بالصفات الشخصية للإمام الحسين عليه السلام. يعني منقول ليش قام الحسين عليه السلام في وجه يزيد؟ لأنه كان شجاعا، ولأنه كان أبي الضيم، ولأنه كان يرفض الذل. طيب أنا ننتبه، طيب الإمام الحسن عليه السلام كان أبي الضيم وكان شجاعا وكان يأبى الذل، راح على وظيفة أخرى على موقف آخر، ما إلى المسألة علاقة بالصفات الشخصية. لو كان الحسن هو الذي يعاصر سنة 60 آخر 60 بداية 61 الهجرة لفعل بالضبط ما فعله الحسين عليه السلام. إذن المسألة لا ترتبط بالصفات الشخصية، المسألة ترتبط بالتكليف، بالمسؤولية الملقاة على عاتقه على ضوء الظروف والتهديدات والفرص والأوضاع ومشاكل. المسألة الرئيسية إذن في فهم كربلاء هي تبدأ من هنا، أن الحسين عليه السلام على ضوء الأحداث والظروف والمخاطر والتهديدات وأيضا القواعد والأحكام والمبادئ التي ينتمي إليها حدد تكليفه وهو الإمام، وعندنا الإمام المعصوم عليه السلام حدد تكليفه وتكليفه. الحقيقة هذا كان تكليفه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أعلى من هيك أبعد من هيك، يعني مش موضوع اجتهاد شخصي مثل ما ممكن الناس العاديين يجتهدوا له. وهذا عندما لا نربط المسألة بالصفات الشخصية أيضا يجيب لماذا الحسين عليه السلام وهو عاصر قرابة 10 سنين أو 9 سنوات من زمن معاوية، وما أدراك ما معاوية، الحسين عليه السلام لم يقم بحركته وثورته وقيامه، وكان يقول له انتظروا. إذا الموضوع ما له علاقة بالصفات الشخصية، ظلم ظلم، تهديد تهديد، مخاطر مخاطر، لكن مستوى التهديد مستوى المسؤولية. على كل حال هذا شرح يطول وحكيناه بالسابق. إذا المسألة الأولى في حزب الله وفي مسيرتنا وفي مقاومتنا كنا عم نحكي عن حالنا هو مسألة أداء التكليف الإلهي الشرعي، وهذا يعني أنه دائما من اليوم الأول إلى هذا اليوم إلى هذه الساعة وفي قادم الساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنين والعقود والأجيال إن شاء الله الآتية في مسيرتنا المباركة، يجب أن يبقى الأصل دائما هو أن نبحث عن تكليفنا الشرعي لنؤدي تكليفنا الشرعي. طبعا برجع بقول لما بنحكي عن تكليفنا الشرعي مش عملية جامدة، عملية يحتكم فيها إلى المبادئ والقواعد والأصول الإسلامية والإيمانية وأيضا الظروف والمعطيات والفرص والتهديدات والمصالح والمفاسد، وهذه الأمور يتم الرجوع فيها ضمن مستويات معينة إلى أهل الاختصاص الفقهي والعلمي والمهني والفني والتقني ومشاكل. هذا أولا. ثانيا أنه لما منروح على أداء تكليفنا الشرعي والإلهي، وهيك صار من 40 سنة إلى اليوم غالبا، يعني من حيث أنه هلأ بس أحكي عم بحكي عن الجماعة بصفة غالبة، ممكن حدا يطلع يقول لي لا هذا ما كان هيك، ما كان حريص على تكليفه الشرعي، فلان ما كان صادق، فلان ما كان مخلص، فلان ما كان مضحي. حالات فردية، أنا عم بحكي عن الروح الحاكمة، الصبغة الغالبة على هذه الجماعة. عندما نذهب إلى أداء التكليف يجب أيضا أن نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى، مخلصين في عملنا لله سبحانه وتعالى، أن هذا الجهاد هو جهاد في سبيل الله، مقاومة في سبيل الله، عمل في سبيل الله، جهد وتعب وسهو وخدمة وعناء وتحمل واحتساب في عين الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عندما تكون مقاومتنا لله وجهادنا ومسيرتنا وعملنا وخدمتنا وتضحياتنا كلها لله وفي الله وفي سبيل الله عز وجل، هذا له الكثير من النتائج الدنيوية فضلا عن النتائج الأخروية، وسأتحدث عن بعض النتائج الدنيوية إن شاء الله في سياق الحديث. الحسين عليه السلام وعلى طول الطريق كان حريصا، وخصوصا عندما كان يقترب من كربلاء كان حريصا أن يكون الذين معه من الصادقين المخلصين المخلصين، اللي جاي مشان الدنيا لحاله حيفل، وهو ما خب عليهم، هو كان صريح جدا معهم، وكان يقول لهم نحن رايحين إلى أين نحن ذاهبون، إلى الموت الذي لا بد منه، وخصوصا في الطريق عندما جاء نبأ استشهاد مسلم بن عقيل وهاني بن عروة. هلأ بالعمل السياسي بيطلع معهم بعض الناس أنه إذا أنت أكلت لك شي ضربة قاسية بهذا المستوى حتى الناس ما تتفرق عنك وتنهز لازم تخبي الموضوع لبعدين. الحسين عليه السلام أظهره، ما له علاقة هون بالتكتيك السياسي، أظهره ليتميز الخبيث، ليميز الخبيث من الطيب، ليبقى الصادق وينسحب من جاء من أجل شيء من حطام هذه الدنيا الفانية. وحتى ليلة العاشر، وفعلا بعد ما نبأهم يا ما في ناس حملوا مشيوا، وفي ليلة العاشر عندما أحل أصحابه من البيعة وقال لهم ألا إن هذا الليل، بعد أن امتدحهم، ألا إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، هو أراد، وهو كان يعلم أنهم لن يغادروا، هو أراد أن يرتقي بهم إلى أعلى مستوى من الصدق والنقاء والصفاء والإخلاص لله سبحانه وتعالى في قتالهم وفي ثباتهم وفي جهادهم. إذن هذه أيضا ميزة في مسيرتنا. أيضا نحن شهدنا الكثير من هذا الإخلاص ومن هذا الصدق في المجاهدين، في عوائل الشهداء، في الجوحى، في عوائل الجوحى، في الأسرى، في الناس، في المسؤولين، في الإخوة، في الأخوات، في البيئة، في الجمهور، في الناس الذين احتضنوا، في الناس الذين صبروا، في الناس الذين ضحوا. هم وتشوف صدق وإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. بهذه النقطة مثلا إذا منجيب شاهد، أنا بدي أحاول ما كتب شواهد، الأمير عليه السلام في واحدة من خطب بنهج البلاغة، من خطبة طويلة، منها بيقول اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان. نحن لا نبحث عن شيء من حطام هذه الدنيا الفانية. هلا طبعا في ناس ما حيتفهموا هذا الموضوع، لأنه بدي أرجع لهم بعدين، لأنه هن ذهنيتهم، طريقة تفكيرهم، ثقافتهم، منطلقاتهم، دوافعهم مختلفة. بعض الناس أنه لا جيت إلا أنت ما بدك دنيا، هاي مدرسة الأنبياء ومدرسة النبي صلى الله عليه وآله، مدرسة الحسين عليه السلام، مدرسة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنك تعلم، الإمام الأمير عم بيشهد الله سبحانه وتعالى، مش عم بيحكي الناس. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك. لأنه أنت يا رب بدك هيك، وأنت محملنا هذه المسؤولية. إذن نحن لا نبحث عن حطام في هذه الدنيا، لا نبحث عن حطام في هذه الدنيا. على كل هذه المقاومة منذ البداية كان صدقها وإخلاصها لله عز وجل، من البدايات، من الخطاب إلى التبليغ إلى الدعوة إلى هذا الخيار، إلى الاستقطاب، إلى التنظيم، إلى التشكيل، إلى التدريب، إلى معسكرات تدريب مدربين ومدربين، إلى الالتحاق بمجموعات العمليات، إلى تنفيذ الكمائن، إلى العمليات الاستشهادية، إلى قبول الشهداء، إلى تحمل الجراح، إلى الأسرى في السجون، إلى التبعات، إلى هدم الم... إلى, 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 إلى اليوم. كل أقول بروح الجامعة العامة الغالبة، كل ما كان منا خلال 40 عاما لم يكن منافسة في سلطان، وإنما لأداء تكليفنا الإلهي الشرعي، ليأمن عباد الله، لتحرر الأرض التي احتلت ظلما وعدوانا، ليكون للناس كرامتهم وسعادتهم وهناءة عيشهم. هذا لله عز وجل. بكل صدق وصراحة أنا بحكي لكم بأول 10 سنين وعشرين سنة، حتى لما كنا نحكي عن نصر عسكري وسياسي يعني كنا شايفينه بعيد، لأنه عندنا ثقة بالله أن النصر سيأتي، ولكن لم نكن نعلم متى سيأتي هذا النصر. نحن كأشخاص ما كنا نأمل أن نعيش كل هذا العمر. خيرة قادتنا شهداء، سقطوا شهداء، أداء أعمارهم 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة. الله، نحن أحيانا الصور تعطي انعكاس غير دقيق. الشيخ راغب 31 سنة، في ريعان الشباب شو 31 سنة، سيد عباس 40 سنة، وهكذا. ما كنا نأمل أن نعيش إلى اليوم. كثير من جيلنا اللي بنسميه، أنا بسميه جيل 82، ما كان يأمل أن يصل إلى اليوم وتشيف فيه لحانة. كنا دائما نتوقع القتل والشهادة والكمائن والغارات والعبوات والاغتيالات والمؤامرات والحروب على طول الطريق. على كل ثالثا، أيضا في الخلفية الثقافية والإيمانية، إذن أولا البحث عن التكليف لأداء التكليف، ثانيا الصدق والإخلاص في أداء التكليف، ثالثا ثقافة، وده عم بحكيهم لأنه بدنا نعززهم ونكرسهم ونثبتهم في أجيالنا الشابة والجديدة وفي أنفسنا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ثقافة الثقة بالله سبحانه وتعالى والثقة بوعده. بداية المقاومة يقولوا أنت مجانين، أنتوا بقى تنتصروا، أنتوا فيكم لإسرائيل. الناس كانوا يقولون هيك، والله كان يقولنا ولا ينصرن الله من ينصره، والله كان يقولنا إن تنصروا الله ينصركم. نحن وثقنا بوعد الله، وثقنا بالله سبحانه وتعالى. أيضا ثقافة التوكل على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. وشرحت أنا ببعض السنين توكل غير التواكل. وحب يقعد بالبيت كسول تنبل وبيدعي الله وبيتكل على الله يجي رزق تبعه ما حتنزل بالسلة، بس بيروح بيشتغل وبيفلح وبيزرع وبتاجر وبيبيع وبيعلم وبيدرس وبيدرس وبيتكل على الله وبيترك النتيجة على الله، بياخد بالأسباب وبيتكل على الله. ثقافة التوكل على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، وثقافة التسليم لمشيئة الله سبحانه وتعالى. لما بنمشي بهذا الطريق نحن رايحين نأدي تكليفنا الإلهي، شو بتكون النتائج؟ نحن مسلمين لله، سلمين لإله. هو شو بيعطي نتائج؟ لأنه النتيجة بإيده، نحن علينا العمل والتوفيق للعمل من عنده كمان، وكل شيء من عنده، لكن النتائج ضمن مشيئته. هو بيختار لإلنا نصر، نصر محدود، نصر عظيم، بلاء، امتحان، درس، نحن مسلمين لمشيئته. بيسقط شهداء، بيرجعوا كلهم أحياء، من جوع منعطش منشبع، هذا كله نتيجة نسلم فيها لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وبعد التسليم لمشيئة الله سبحانه وتعالى ثقافة رضا بمشيئة الله وبأمر الله وبقضاء الله وقدره. خلص الله قدر لنا هون أنه الإخوة يستشهدوا، هون الله قدرنا ننجز، هون الله قدرنا ننتصر، هون الله قدرنا شوي الأمور تكون عنا صعبة لنأخذ منها عبر لقدام، نسلم ونقبل ونرضى بما اختاره الله سبحانه وتعالى لنا، لأن الله يختار لنا ما فيه خيرنا وما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة. ولا نستعجل النتائج ولا نستعجل الأمور، ربما هناك أمور نستعجلها نحبها نتمناها أن تحصل الآن، وفي علم الله عز وجل أنه ما في مصلحة لنا لا لدنيانا ولا لآخرتنا أن تحصل الآن، فيؤجلها لوقت آخر. إذن ثقافة الرضا بقضاء الله وقدره، هذا كله منشوفه بكربلاء، منشوفه بخطابات الإمام الحسين عليه السلام، بكلمات الإمام الحسين عليه السلام. رضا بقضائك، تسليما لأمرك، لا معبود سواك، هاي كلمات الإمام الحسين يوم العاشر. وأيضا هذا المعنى نجده في الآيات، في الروايات، في الأدعية، أدعية الصحيفة السجادية، شوفوا دعاء يوم عرفة الإمام الحسين عليه السلام يضج بهذه المعاني. رابعا، اللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى. في ناس بحسب انتماءاتهم العقائدية والسياسية ممكن يعني بيعمل مقاومة وبيقاتل إسرائيل وعم يشتغل لنفس الهدف، بس بالروح وبالأدوات وبالوسائل وبالأدبيات بتكون مسألة مختلفة، هو عنده طريقته ونحن عنا طريقتنا. نحن مسيرتنا في شيء اسمه دائما اللجوء إلى الله عز وجل، نلجأ إليه، نطلب منه العون أنه يعيننا ويساعدنا، نطلب منه التثبيت أنه الله يثبتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. نطلب منه الصبر أن يعطينا القدرة على التحمل، لأنه أحيانا تجي بلاءات وشدائد ومحن يضيق صدر الإنسان فيها، بعش قادر يتحمل، بده الله يمده بالصبر وبطاقة التحمل ليقدر يكمل. نطلب منه الهداية، نطلب منه العلم، نطلب منه الإرشاد، نطلب منه أن يدلنا أن يرشدنا على الطريق لنعالج هذه المشكلة وهذه الأزمة ونخرج من هذه المحنة، ونقول له يا رب اهدنا علمنا ارشدنا. نلجأ إليه، نتوسل إليه، ونبكي بين يديه، هذا اسمه اللجوء إلى الله، دعاء تضرع، أن نعوذ به، أن نلوذ به، أن نعود إليه. هاي وحدة من ثقافتنا، هاي ثقافة أيضا الحسين عليه السلام، ثقافة كربلاء. بتشوفوا مثلا من هلا لأنه عم نحكي عن كربلاء، من المدينة إلى قبل ساعات إلى قبل دقائق من شهادة الحسين عليه السلام، بكل المطارح الحسين يتحدث مع الله ويدعو الله ويناجي الله عز وجل، وبتسمعوهم بالسيرة الحسينية. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤيدنا، أن يسددنا، أن يسدد رميتنا. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحرسنا، أن يحمينا، أن يدافع عنا. وأيضا نطلب من الله أن ينصرنا، لأن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، وهو ينصر من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يضع من يشاء. إذن نلوذ بالله سبحانه وتعالى ونعود إليه في الصغيرة والكبيرة، مش بس بالشدائد، في كل شيء. دائما نحن منقول له، هلا احنا لما ناخد قرار، لما بدنا نعمل موقف، لما بدنا نروح على عمل، خصوصا اذا كان صعب، هلا حتى في الامور السهلة بتعرفوا الخطاب، الاخوان بيعرفوا انا متواصي انا وياهم، انه قبل الخطاب نقعد ندعي، انا بدعي قبل ما اجي اقعد على الطاولة معاكم واحكي، لأنه احتراما لألكم وقتكم أيضا ثمين، وحتى أكون أنا بخدمتكم عن جد، وكون أنا منسجم مع حالي. أنا بالصلاة بدعي وبعد الصلاة بدعي، ومن جملة البدعي بقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، يعني ما توكلني على عقلاتي وقدي عندي معرفة أو شوية ثقافة أو شوية قدرة بيان، أنا بدونك بضيع، بتلعثم، بغلط، ما بعرف شو بحكي. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لا تعرض بوجهك الكريم عني، واجعل لي لسان صدق، وهكذا. إذن في الصغيرة والكبيرة في هذه المدرسة في ثقافة المقاومة في 40 عاما اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. حيكتفي بالمقدار لأخذ نتيجة لبقية الوقت. طبعا في شغلات تانية ممكن نحكيها بعدين. النتيجة على ضوء هذا الإيمان وهذا الالتزام وهذا السلوك، السلوك العام العام الأغلب من مسيرتنا، هو ما شهدناه على مدى 40 عاما. هلأ اللي عاصروا هديك الأحداث ب 82 بعد 82 لليوم مع اختلاف الأجيال الموجودة والمستمعة، ما جرى على لبنان وعلى المنطقة، خصوصا على لبنان وطنا وشعبا، وما جرى علينا بالخصوص كحركة مقاومة وجماعة مؤمنة ومجاهدة خلال 40 عاما، كلكم تعرفوا شو صار. 40 عاما من الصعاب، من الشدائد، من التحديات، من المخاطر، حروب إلى ما شاء الله، مؤامرات إلى ما شاء الله، استهداف في الوجود إلى ما شاء الله، محاولات سحق إلى ما شاء الله. مع ذلك نحن الآن في 40 ربيعا عبرنا كل هذه الصعاب وكل هذه الشدائد وكل هذه المحن، وكنا مع الوقت نزداد حضورا، نزداد انتشارا، نزداد قوة، نزداد تأثيرا، وإلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن بفضل الله وبنعمة من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي وصلنا إليه هذا ما له علاقة بس أنه والله تنظيمه وإدارة وأشخاص، هذا له علاقة بهاي الثقافة، له علاقة بهاي الروحية. ولذلك نعم نحن نقول أيضا على ضوء التجربة، أنا أقول لكم ومن موقع التجربة وليس من موقع الادعاء أو اللي قاعد على التل وعم بيراقب، لا، أنتم بتعرفوا أنا وياكم خصوصا الجيل الأول نحن من أول يوم كنا سوا في مواقع مختلفة بس واكبنا هذه المسيرة. خلال 40 عاما الله سبحانه وتعالى ثبتنا، مع العلم أنه مر علينا عواصف وزلازل، لم نغير ولم نبدل ولم نتراجع ولم نتنكر لثوابتنا وأصولنا وأساسياتنا وأهدافنا الأساسية أبدا. الله سبحانه وتعالى أعطانا قوة الصبر، أعطانا جميعا، ما بيحكي إلا عن مجموعة خاصة. من وين جاء عوائل الشهداء بهذا الصبر؟ من أين تأتي أم الشهيد التي توزع الحلوى لشهادة ولدها؟ من أين جاء الصبر إلى العائلات اللي عندهم شهيدين وثلاث شهداء وأربع شهداء؟ من أين جاء الصبر إلى العائلات اللي عندها شهداء وعندها جرحى وبقية أولادها بالجبهة؟ هذا من وين؟ في حدا يقدم لي تفسير مادي لإله؟ الله سبحانه وتعالى أعطانا الصبر، الله سبحانه وتعالى على مدى 40 عاما أعطانا طمأنينة والسكينة. هو الذي ينزل السكينة على قلوبنا، على قلوب المؤمنين، على قلوب الصادقين، في الوقت الذي كانت قلوب أعدائنا تمتلئ خوفا ورعبا وهلعا، مع أنه ما في توازن قوى عسكرية بيننا وبين إسرائيل على سبيل المثال. الله سبحانه وتعالى هو الذي دافع عنا خلال 40 عاما، وهذا كان من وعد الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا نحن شفناه خلال 40 سنة، دافع عنا وحمانا وحرسنا، دفع عنا الكثير من البلاءات والمحن والمؤامرات، وأيضا دفع عنا الكثير من العثرات. بدعاء كوميل ليلة الجمعة، دعاء أمير المؤمنين عليه السلام، منها: اللهم مولاي كم من قبيح سترته، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته. خلال 40 سنة مو شرط القبيح اللي يكون الذنب والمعصية، حتى نقاط ضعف الله أخفى الكثير من نقاط ضعفنا على أعدائنا حتى لا ينالوا منا، ستر الكثير من أخطائنا ومن ارتكاباتنا ممكن الشخصية أو العامة. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته. أنت أقلته مش نحن، أنت دفعت عنا هذا البلاء. وكم من عثار وقيته، كم من أرار كنا حناخده وكان بحد ذاته غلط وانت منعتنا ناخده، وكم من طريق كنا حنمشي فيه وكان المشي بهذا الطريق له عواقب وخيمة، وأنت منعتنا وحلت بيننا وبين أن نمشي في هذا الطريق. وعندي شواهد كتير، بس الوقت ما بيسع، عندي شواهد كتير على هذا. وكم من مكروه دفعته، كان حيصيبنا من مكروه، أنت دفعته عنا. وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته، هذا الثناء الجميل الذي انتشر في لبنان، في المنطقة، في العالم. تصوروا برغم من مئات ملايين دولارات ومليارات الدولارات ومئات الفضائيات وآلاف الأقلام القذرة والجيوش الإلكترونية التي تريد أن تشوه صورتكم وسمعتكم وتاريخكم وماضيكم وحاضركم وانتماءكم، لكن الله سبحانه وتعالى نشر لكم هذا الثناء الجميل في العالم. وفي نهاية المطاف الله سبحانه وتعالى أنزل علينا النصر، هذا النصر أدخلنا في زمن الانتصارات، أخرجنا من زمن الهزائم. ما الذي فعل ذلك؟ الله هو الذي فعل ذلك. النتائج هي الثقافة وهذا الفعل. عام 2000 مين كان بتوقع إسرائيل بتنسحب؟ عام 2000 كل التحليلات الموجودة كانت بالبلد، بلبنان وبالمنطقة وبالعالم، أنه لا، صحيح إيهود باراك وعد بأنه بده ينسحب بتموز 2000، ولكن هو كان بناءه بينسحب بناء على مفاوضات والتزامات وضمانات واتفاق مع سوريا مع لبنان، بياخد جوائز بيحط شروط، وإذا ما زبطت بيطلع على شعبه على ناسه بيقول لهم أنا وعدتكم بس ما حد عطاني التزامات. الانسحاب بلا قيد وبلا شرط يعني ذل، يعني هزيمة، يعني مخاطر وجودية واستراتيجية وانتصار مجاني للطرف الآخر، وبيطلع من الالتزام. هذه الفكرة التي كانت سائدة عام 2000، وكثيرون كانوا يستبعدون جدا أن يخرج العدو عام 2000، ولكن الله سبحانه وتعالى أخرجهم، وأخرجهم حتى قبل تبونس، طلعهم بأيار بموضوع تحرير الأسرى الإخوة اللي كانوا قبل تموز. سمحت شيخ عبد الكريم عبيد والأخ الحاج مصطفى الديراني وبقية الإخوة اللي كانوا في السجون، قد إيه كانت الأمال أنه ممكن واحد يتوفى ويخرج إخواننا من السجون، والله سبحانه وتعالى أخرجهم. لما صارت حرب تموز من أصعب وأقسى الأيام، نحن هاي أيام حرب تموز يعني بعدنا بقلب الذكرى بقلب الحرب، أيام الحرب، إذا من نروح على 1+1=2، مش لازم هذه المقاومة تنتصر بحرب تموز. النتيجة دائما تتبع مثل ما يقولوا بالمنطق أخس المقدمتين، أضعف المقدمتين، النتائج ما بتكون أكبر من المقدمات. لكن مع هاي المقاومة من 40 سنة إلى اليوم دائما كانت النتائج أكبر من المقدمات. ليه؟ لأنه في الفعل الإلهي والمشيئة الإلهية والنصرة الإلهية، الله اللي عم يعمل هذه النتائج اللي هي أكبر بكتير من المقدمات. فإذن هاي نتائج الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها ونحن شهدناها بأم العين خلال 40 سنة. وطبعا هذه النتائج طبيعية. شوفوا إخواني وأخواتي، أنت لما بتكون محتاج مبلغ من المال، بدك مساعدة أو بدك تاخد قرض دين، وبتعرف انه فلان غني وكريم وآدمي، بتروح لعنده، بس ما بتروح عند الفقير لانه مثلك مثله، وما بتروح عند الغني اللئيم لانه بتعرف انه حيتلأمن عليك وما حي لا يساعدك ولا يعطيك قرض، مزبوط ولا لا؟ وين بتروح؟ عند الغني الكريم. اذا بدك دعمي بدك سندي، بتروح عند القوي الكريم، ما بتروح عند الضعيف لأنه مثلك مثله بده سندي، ولا بتروح عند القوي اللئيم لأنه ممكن ما يساعدك أو ممكن يذلك أو ممكن يتلأمن عليك، بتروح عند القوي الكريم. نحن في هذه الثقافة على مدى 40 عاما تعلمنا أن نلجأ إلى من؟ إلى الغني المطلق، إلى الكريم المطلق، إلى القوي المطلق، إلى الرحمن الرحيم المطلق، إلى الجواد، إلى الذي لا تنفذ خزائنه، إلى الذي لا حدود لكرمه، إلى الذي يسمع ويرى، إلى الذي يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء. عندما تلجأ إلى هذا الموجود بهذه المواصفات، هل تتوقع أن الله سبحانه وتعالى يخذلك ويتركك وما يعتني فيك وما يسمع دعائك؟ أبدا والعياذ بالله، أبدا. الله بكرمه بجوده بلطفه بعطفه برحمته بحنانه بمنته، الله يعطي ويجود. نعم أحيانا قد نطلب أشياء من الله سبحانه وتعالى والله يشوف أنه هلا مو مصلحتنا يعطينا إياها، بأجله على قاعدة ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. لذلك نحن تعلمنا في هذه المسيرة من ثقافة أن يكون رجاؤنا بالله عظيما، الله الذي نثق به ونتكل عليه ونؤمن به ونؤمن بصفاته وأسمائه الحسنى ونؤمن ونؤمن ونؤمن، أيضا لنا له رجاء في قلوبنا بدعاء أبي حمزة الثمالي في شهر رمضان، شو إن لنا فيك رجاء عظيما، إن لنا فيك أملا كبيرا. هذا رجاءنا بالله سبحانه وتعالى. رجاءنا بالله يا إخواني وأخواتي، لا مش عم نحكي بس عن الماضي، عن الحاضر والمستقبل، يجب أن يكون دائما كبيرا وعظيما، حتى فيما يخطر في بالنا أنه هذا ما ممكن، هذا ما ييأس منه، هذا مستحيل، هذا مش معقول يصير، حتى هيدا المش معقول يصير، حتى هيدا المستحيل، حتى هيدا المش ممكن، طبعا المش ممكن العملي مش الفلسفي، لا، مع الله سبحانه وتعالى كل شيء ممكن. ولذلك بشي اللي كنا كمان نحكي وبرجع بأكد عليه الليلي، هو في وردت في روايتين، عادة كنا نقرأ رواية الأقصر ولا بقرأ التاني، هي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أبي عبد الله الصادق عليه السلام، عن أبيه عن جده عليهم السلام، قال أمير المؤمنين، يعني بدها تصير عن الحسين عليه السلام عن أمير المؤمنين، كن لما لا توجو أوجى منك لما توجو. هلا أنت توجو أنه هاي بتصير وهاي بتصير، بتطلب من الله. أحيانا لا، في شغلات أنت لا توجو، لا تأمل أن تحصل، يجب أن يكون رجاؤك بهذه الشغلات أعلى وأكبر وآكد، لأنه هاي عند الله، عم تطلبها من الله. كن لما لا توجو أوجى منك لما توجو، فإن موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس لأهله نارا. لما رجع من مدين رايح على مصر، هو بالطريق دنيا ليل برد ساعة، فبده نار مشان يدفع عياله ومشان يستضيء في الطريق، طريق مظلمة ومنطقة جبلية، فوجد على قمة الجبل نار مشتعلة، فقال لعائلته خليكم أن تنطروني هون، أنا طالع على الجبل. هو شو طالع يعمل؟ هو طالع يجيب نار، لا في باله لا نبوة ولا رسالة ولا كليم الله، يعني أي نبي من أنبياء الله، من أنبياء للعزم كليم الله، الله يحكي معه، يعني مقام عالي وشامخ ورفيع جدا. طيب هو ما باله، هو شو طالع على الجبل يعمل؟ طالع يجيب شوية نار حتى يضوي الطريق ويدفع عياله. فالأمير عليه السلام بيقول فإن موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس لأهله نارا، فكلمه الله عز وجل ورجع نبيا مرسلا. رجع نبيا مرسلا، وأي نبي؟ بيضم مثل تاني، وخرجت ملكة سبأ، طالعة هي مش بلد تصير مسلمة وتؤمن بسليمان، راح تشوف شو هذا، من هو سليمان، شو قصته اللي عم يتحداهم، فأسلمت مع سليمان عليه السلام. وخرجت سحرة فرعون اللي كانوا بعدهم قبل بساعة من المواجهة مع موسى، شو عم بيقولوا له لفرعون؟ انه انت حتعطينا جوائز وتكرمنا وتحترمنا ان كنا نحن الغالبين. فقال لهم ايه، وانتم مقامكم حيكون عالي وشامخ وعظيم، تكلوا شوفوا شو بتعملوا. هو اللي كانوا يعني مقفل عندهم عن جد، رايحين يواجهوا نبي الله موسى عليه السلام، وجاءوا بكل سحرهم وبكل حيلهم وبكل كيدهم، يعني بحيث أن واحد ممكن يتوقع الإيمان بموسى من الكل إلا من هو السحرة، يوجو من كثير من الناس أن يؤمنوا إلا هؤلاء السحرة. فكان أول من سجد لله وآمن بموسى هم هؤلاء السحرة. وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين وهددوا موسى وقال لهم بطالكم دايكم وبجرايكم وصلبكم على جذوع النخل. قالوا له اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فإذا الرجاء بالله يجب أن يكون بهذا المستوى. ولذلك بالدعاء كمان اللي تعلمناه وحكيناه لما منقول بسم الله الرحمن الرحيم هلا نسيته يا من اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من إذا تضايقت الأمور هذا بحرب تموز كنا ليل نهار عم ندعي فيه. يا من إذا تضايقت الأمور سدت كل بواب حوالينا ولا أحكي كلمتين بهذا الموضوع. يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام. يعني أنت لما بتسكر الدنيا بوجهك بيخطر ببالك أنه شو ممكن يكون الحل شو ممكن يكون المخرج. بيطلع معك واحد اثنين ثلاثة بس بشي أصلا ما بيخطر ببالك ولا بوهمك ولا بخيالك. الله سبحانه وتعالى بيجيب لك الحل بيجيب لك الفرج من وين؟ من حيث لم يخطر لا في بالك ولا في وهمك ولا في خيالك. وهذا بالأربعين سنة صار معانا كتير يا إخواني وأخواتي كتير صار معانا هذا الموضوع. على كل حال هأختم فيه بحرب تموز. واقعا بحرب تموز هاي المناسبة اللي نحن عايشينها نحن عشنا كل هذا الجو كل هذا المعاني. بالأيام الأولى تتذكروا الإسرائيليين ما خلوا هدف ما ضربوه بعدين سيرجوا على أهداف قاصفين يقصفوها مرة واثنين وثلاثة لأنه ماش في أهداف. يعني كل بنك المعلومات تبعهم عن حزب الله عن المراكز عن البيوت عن المخازن عن 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 كراجات عن كل شيء رجوا ضمروه وصفوه رجعوا يضربوه مرة تانية ومرة تالتة لأنه ماش في أهداف يضربوها. طيب الناس من الضاحية الجنوبية كلها تهجرت بالعام الأغلب الأغلبية الساحقة أغلبية الساحقة من الجنوب الأغلبية الساحقة من البقاع يعني البيئة المباشرة والمقاومة. عشرات آلاف المنازل هدمت ودمرت وأعداد كبيرة من الشهداء والجرحى وكنا تحت الضغط وإجوا يستخدموا الضغط. هون بدي أختم البحث اللي له علاقة بهاي الثقافة وبكربلة. واقعا أنا مرة من مرات حكيت هذا الموضوع ما بعرف لقاء علني بلقاء داخلي. بهديك الأيام بتقلي بحياتي أنا مثلا الله قطعت يعني بالستينات بتقلي في شي وقت مرق حسيت فيه بالحسين عليه السلام أكتر من أي وقت مضى شعرت فيه بكربلاء أكتر من وقت. عم بحكي بالعاطفة وبالإحساس وبالفهم وبالاستيعاب وبتمثل الموقف بلك بحرب تموز لأنه بالوقت اللي ناسك مهجرين والبيوت عم تتدمر والبلد عم ينقصف بعدين طبعا توسعوا بالقصف على بقية المناطق والبنى التحتية وشهداء وجرحى وتهديد بالسحق. يعني هذا تبلغناه رسميا أنه إذا ما بتقبلوا بالشروط اللي حنعوض عليكم ستسحقون. طيب شو الشروط اللي تبلغنا فيها بس لإعادة الذكرى؟ يعني أن واحد تسليم الأسيرين بلا قيد وبلا شرط. اثنين تسليم سلاح المقاومة. وين يعني السلاح كله هذا تبع المقاومة تسلموه للجيش بتكبوه بالبحر وتبعتوه على السويري على إيران اصطفلوا. ممنوع يبقى سلاح ومقاومة مسلحة. ثلاثة بتكون تقبلوا بقوات متعددة الجنسيات مش يونيفيل تابعة للأمم المتحدة. قوات متعدد جنسيات يعني كتلك التي احتلت العراق وأفغانستان. نحن عم نحكي عن 2006 يعني على مقربة من غزو العراق وأفغانستان. وهي القوات بدأت تنتشر على الحدود الدولية مع فلسطين محتلة وعلى الحدود مع سوريا وبدأت تجي تقعد بالمطار وتقعد بالموانئ اللبنانية. طيب هذا شو معناته؟ وقت لما حكيت أنا والإخوان هذا ترجمته يعني أولا استسلام سلم الأسيرين بلا قيد ولا شر وبلا طيب الأسرى اللي بالسجون شو ما في. اثنين تسليم سلاح إن أول شيء تسليم، اثنين استسلام وذل وهوان، وثلاثة قبول بالاحتلال. يعني بدك تفتح لبنان الاحتلال الأمريكي والأجنبي والناس اللي غزوا العراق وأفغانستان بده يجي يحتل لبنان بس بزريعة إنهاء الحرب. طبعا احنا رفضنا. نعم بهديك اللحظة، بهديك اللحظة، بهديك الساعة، بهداك النقاش، كلياتنا اللي كنا عم نتناقش حضر فينا في عقولنا وقلوبنا وعواطفنا وأرواحنا أكثر من أي زمن مضى منذ أن ولدنا، حضر فينا ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. هكذا كملنا بحرب تموز، وبعدين اجى النصر. بحرب تموز الحسين عليه السلام كان حاضرا، مواقفه، كلماته، انفاسه، شجاعته، حماسته. زينب عليها السلام كانت حاضره في رجالنا، في نسائنا، في اطفالنا، في بناتنا، في ابنائنا. زي كان هذا النصر، هاي من نتائج هذه الثقافه. مقطع الأخير بدي أحكي فيه كلمتين انطلاقا من هون. نحن لما مكملين طبعا هون بيصير في مشكلة فهم وتفهم، ونحن هيك بنشتغل، هيك بنقوي. لما بقول أنا عم بدي شوف تكليف الشرعي، وإخواني وأخواتي بدنا نشوف تكليفنا الشرعي، ما بننطلق لا من مزاج شخصي ولا من هوى نفس، ولا والله أنا فلان بحبه وفلان ببغضه والجهة الفلانية بحبها والجهة الفلانية ببغضها، أو والله أنا جاي عبالي أعمل هاي الشغلة ومش جاي عبالي أعمل هاي الشغلة، والله جاي عبالي ألا أفتح معركة، لا مش جاي عبالي أفتح معركة، هاي بتتعبني شو بدي فيها، هاي بتريحني بدي إياها. مش هيك. عباد الله الصادقون مخلصون الذين يعملون بتكليفهم ويبحثون عن طاعة الله، مش هيك. بالعكس بالليل وبنهار بفتشوا انه الله شو بده منهم، وبيقدروا يعرفوا الله شو بده منهم. هي شغلة الأنبياء والكتب والقرآن والسنة النبوية والعلماء والفقهاء والقادرين على تشخيص الأمور بيقدروا يعرفوا. في ناس ما بيفهموا هيك، في ناس بيفهموا الأمور أنه إذا هو زعيم أو قيادة حزب أو زعيم حزب، طبعا بعض الناس ما عم بحكي عن الكل، يعني هو عنده شخصانية، هو عنده أهداف شخصية، هو بده يثبت زعامته، هو بده يحقق مكاسب سياسية دنيوية، وبيقعد يقيسك على هذا الأساس. أو هو أداة بمشروع خارجي، هو بيخمنك أنت مثله، يعني أداة في مشروع خارجي. ولذلك هن كتير بيخطوا بحساباتهم معنا وفهموا اللي قلنا وتحليلاتهم. ما بحكي بس عن بعض اللبنانيين، لا، عن العدو الإسرائيلي، عن بعض دول المنطقة، عن الأمريكان وغير الأمريكان اللي هن معانا بمواجهة منذ 40 عاما. ما وقفت هاي المواجهة في الليل وفي النهار، أمنية وسياسية وإعلام. ممكن بعض المواجهة ما تكون قتال وعسكر وحروب وسلاح، لكن ما في شك المواجهة الأمنية والإعلامية والسياسية والثقافية ما شغالة ليلا نهارا وعلى مدى الساعة. فأنا بيشتبهوا حتى بفهم منطلقاتنا. يعني مثلا بالموضوع الأخير اللي هو بدي أعقب فيه كلمتين، بالموضوع الأخير لما إجا حزب الله وقال على ضوء مجيء السفينة الاستخراج، في ناس بيقول لك حفر وتنقيب واستكشاف، سفينة الاستخراج من كاريش، وصار البلد أمام استحقاق حقيقي. طيب قيادة حزب الله قعدت ناقشت، يعني مش انه والله الامين العام طلع معه خطاب ومش هيك، لا، شغلة بهذا المستوى. قيادة حزب الله قعدت ناقشت طيب شو الخيارات. حقيقة لبنان شو الخيارات المحطوط قدامها اللي حكيت لكم اياه وشرحت لكم اياه بالمقابلات وبالخطابين الماضيين. في خط انهيار رايحين عليه لأنه ما في لا مساعدة. حتى هلا بيقول لك صندوق القرض الحسن، وبيحط صندوق، يا ويل صندوق القرض الحسن، عفوا صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي وبيحط عليك شروط وهيك يعطيك هيك يعطيك وهيك ما يعطيك. مدري شو بني أنا شوي هلا. فطيب شو مساعدات دول ما دول ما مبين شيء ما معلوم شيء. طيب في أفق ما في أفق. إذا عندنا مثل ما حكينا هذا الكنز بالبحر نفط والغاز وعندنا هاي الفرصة التاريخية كيف يقدر حزب الله وشو بده الوجع التواس لأنه إيه يعني نحن بالنهاية حطينا حالنا في مكان بالحد الأدنى 50% 50% وقت بلشنا هلا لا هلا شوي أحسن الوضع حطينا حالنا في مكان 50% 50% حد أدنى يعني أنه يا بتنحل الأمور وبناخد نتيجة إيجابية كلبنان يا رايحين على الحرب لأنه ممكن نحن لما عم نقول ما نمنع الاستخراج يعني ما نعمل كيت وكيت وكيت قد الإسرائيلي يرد علينا نقوم نرد عليه فتتدحرج الأمور إلى حرب. طيب شو بدنا بالوجع القلب ووجع الراسين ليش حاملين السلم بالعرض نحن وبالنهاية مثل ما بعض مواقع من هلأ بعض مواقع الانترنت يعني عم بيشمتوا بمناطقنا للأسف بدنا نقول هيك يعني التي تسكنها بيئتنا المباشرة وأنه بكرة شو حتشوفوا شو حيصير فيكم على أساس لما حيجي النفط والغاز إذا إن شاء الله قدر لبنان أخذ حقه واستخرجه أنه هذا حيجي لجماعة دون جماعة ولمنطقة دون منطقة هيك يعني شوفوا العقل قديه هو سخيف وتافه وصغير وحقود. لا نحن ما انطلقنا نحن انطلقنا انه عن جد نحن قلبنا بيحوقنا على الناس. انا واحد من الناس انا واخواني لأن نحن من الناس ونحن بنعرف المعاناة وبنعرف المشاعر وعايشين بين الناس. نحن منحب الناس وقلبنا بيحوقنا عليهم ومنعتقد انه خدمتهم وهناءة عيشهم وسعادتهم وكرامتهم وأمنهم والدفاع عنهم هي من أعظم القربات إلى الله عز وجل يعني من أعظم العبادة لله عز وجل يعني من أعظم ما يتقرب به إنسان إلى الله يريد اليوم الآخر. نحن هيك منعتقد وهي ثقافتنا وهي منطلقاتنا. طيب في فرصة تاريخية وذهبية لاستنقاذ البلد واستنقاذ الناس ونقل من الذل والهوان على الأفران وعم حطات البنزين ومن الغلا ومن ضعف الليرة ومن كل هذا الوضع المعيشي الكئيب اللي عايشينه من لا أفق إلى أفق واسع إلى وضع مختلف تماما. طيب بدو مخاطرة محسوبة. طيب فلنذهب إلى المخاطرة. نحن ناس خلال 40 عاما نحن حاضرين دائما وهلأ أنا الليلة كمان بقول نحن كنا وما زلنا حاضرين دائما أن نقدم أرواحنا وفلذات أكبادنا وأعزاءنا من أجل وطننا وشعبنا كل شعبنا حتى من يقف في مكان ليس مناسبا وليس لائقا حاضرون أن نقدم هذه التضحية العظيمة جدا. الله بيقول لك أنت من مكلفك حل عني أنت أصلا يعني أنت إنسان اللي من مكلفك يعني أنا الله مكلفني أنت من مكلفك أنا الله مكلفني نحن ناس الله مكلفنا لأنه نحن ناس نخاف يوم الحساب نحن ناس منخاف الله يوم لأيامي نحن ناس يوم لأيامي منؤمن أنه الله ما حيسألنا بس عن صلاتنا وصومنا وحجنا وقوينا قرآن وحملنا المسبحة وما شكل بدو يسألنا عن الناس وعن كرامتهم وعن عزتهم وعن حياتهم وعن دفاع عنهم وعن أمنهم وعن 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 طبعا بدو يسألنا بشيء اللي كنا قادرين عليه طبعا لأنه في ناس بلبنان بدون يحملونا ما لا نطيق ما هو أكبر من طاقتنا وقدرتنا. هو الله خالق العباد ما كلف العباد أكثر مما يطيقون ولذلك النبي يفهم الأمور غلط دغي بس أنت تحكي نفط وغاز دغي بيقول لك الملف النووي الإيراني شو بينتبه له بيتعاطى معك أنه أنت أداة لأنه هو أداة بقيسك على حاله هو أداة عند السعودي وعند الأمريكاني وعند 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 فلما هو بيتصرف كأداة بخمنك أنت عم تتصرف كأداة. أو مثلا مثل ما طلع مع بعض أنه لا هاي شغلة فقط للكسب السياسي والإعلامي شو كسب سياسي وإعلامي طيب لنفترض إجا الاستحاء ولبنان ما حصل حقوق، يعني في إذا يا منروح على ما وعدنا به والتزمنا به، يا بيكون في خسارة لكل المصداقية التي بناها حزب الله خلال 40 عاما. نحن عم نلعب بمصداقيتنا ومية وجنا وبماضينا وتاريخنا ودماء شهدائنا، بس هن لأنه بيلعبوا، لأنه ما عنده مشكلة يوعد وما يوفي ويخلف. في ناس لأنه كل يوم بيحكوا شكل وبيقولوا شكل وبيعملوا شكل. في ناس معودين على الطعم بالغد، على الطعم بالظهر. الغداء عندهم جزء من الثقافة، جزء من الشطارة السياسية، بيفهموا غلط. بالنسبة لنا نحن كل اللي نويناه بهذا الموضوع أن نحن بدنا نساعد بلدنا وناسنا. دولة عم تفاوض، بدنا نعطيها عنصر وقوة بالتفاوض هالقد. وأنا اليوم برجع بكرر، يعني اليوم لا بدي أرجع أهدد ولا شيء، برجع بعيد. بكرة شو بقول الصباح رباح، لأنه الأكتر ناس ناطرين شو بده يصير وشو طالع معاكم شو معلوماتكم. بكرة بيبين، يعني كم ساعة بيبين، الصباح رباح. حيكون لقاءات الوسيط الأمريكي مع الرؤساء، وحيسمعوا منه منشوف شو جايب، منشوف شو حيقولوا له. بس أنا برجع الليلة بعيد على يعني ليلة اللقاءات والاجتماعات. نحن لسنا طرفا في التفاوض، وما عم نفاوض، وما مكلفين حدا يفاوض بالنيابة عنا كحزب. أصلا مش مسؤوليتنا نفاوض، المفاوضات مسؤولية الدولة وفي مقدمها فخامة رئيس الجمهورية. نقطع أول السطر، الرؤساء بيجتمعوا بيتفقوا الحكومة شو بيعملوا، هذا شأن الدولة، هذا برجع بأكد عليه. وحتى إذا الليلة أو بكرة أو حدا سألنا حياخد نفس الجواب، هذا الموضوع عندكم، اقبلوا باللي أنتوا بتلاقوه مصلحة البلد ومنسجم مع القانون ومع الحقائق ومع الوقائع. نحن لن نتدخل لا نعم ولا لا، لا حنحط فيتو على شيء ولا حندعم شيء ولا حنأيد شيء، هذا الموضوع عند الدولة بالكامل. ولن نتدخل في القرار الذي ستأخذه الدولة، لا نحن حنفاوض ولا نحن حندخل بالعوام. نحن عنصر قوة لموقف الدولة اللبنانية، واللي بيقدر يلاقي عنصر قوة تاني للدولة اللبنانية تفضل يقدمه كمان، يعني ما فيش تزاحم. بالعكس، شو بنقدر نلاقي عناصر قوة بيكون كتير ممتاز وكتير جيد. وبالتالي على ضوء النتائج بدنا نشوف، والقرار هو قرار الدولة مش قرار حزب الله ولا قرار المقاومة. على ضوء النتائج نحن منحدد كيف سنتصرف في الآونة المقبلة. هلأ في بعض الناس، هلأ في جو، طبعا في جو عم ينقل أجواء معقولة وإيجابية وأنه يمكن الأمور تنحل وكذا. أنا من هلأ بقول يا خي، نحن ممكن حدا يقول أنه أنتوا عملتوا هذا الموقف لأنتوا واحد قال مشان نقطف. نحن لا بدنا نقطف ولا بدنا نقطف، نحن بدنا شعب لبنان يقطف، بدنا الدولة اللبنانية تقطف. لا بدنا حدا يقول أحسنتم، ولا بدنا حدا يقول مشكورين. نحن أتباع المدرسة تبع صورة الإنسان والدهر، أتباع الحسين عليه السلام اللي كان واحد من المجموعة الذين قالوا بالآية القرآنية، الله قال على لسانهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نحن لا نريد من الناس جزاء ولا شكورا، ومعنا مشكلة إذا مش الحال بكرة حدا يطلع يقول أصلا قصة حزب الله لا قدمت ولا أخرت ولا إلى إيمي والحمد لله ومش نحن بهمنا النفط والغاز ونجاة البلد، ما بهمنا لا تمسيح جوخ ولا شكر ولا شعر ولا شيء. أصلا تتذكروا بال2000 كل العالم عم بيقول إسرائيل هزمت، الإسرائيلية عم بيقول نحن هزمنا، وطلعوا فلاسفة عنا بالبلد قال لا، إسرائيل عم تنفذ القرار 425 والمقاومة ما إلى فضل. منيح يا هي كتر خير الله، المهم انسحبت ولا ما انسحبت؟ انسحبت الحمد لله رب العالمين. مهم الناس وجوا على بيوتهم وجوا على ضياعهم وجوا على مدنهم على حقولهم آمنين مطمئنين أعزاء كرماء دون أن يمن علينا أحد في العالم. نعم، إذا وصل حقنا، حق الشهداء وصل، حق الشهداء بيوصل لما بيتحقق الهدف. نحن هيك منفكر، هاي ثقافتنا وهي عقليتنا. هلا على كل حال بكرة ببين كل شيء. في شيء قبل ما أختم بدنا نقلكم إياه. هلا أنتوا كلكم تعرفوا أنه على المستوى الفقهي في آراء مباني بسموها مباني فقهية مختلفة بين مراجعنا الكرام، سواء الأحياء منهم أطال الله في أعمارهم أو من توفاهم الله سبحانه وتعالى، حول إثبات أول الشهر الهجري. فناس بيطلع عندهم بيثبت أول الشهر، وفي ناس ما بيثبت بيطلع تاني يوم. هلأ السنة صابنا هيك، في ناس بناء على تقليدهم بيطلع أنه يوم السبت هو أول يوم، وناس بيطلع يوم الأحد أول يوم. طبعا الموضوع ما له علاقة بالمزاج والهوى، ونجف وإيران وقم ولبنان وأفغانستان ومشاكل، لا، له علاقة أنه الفقهاء عندهم مباني فقهية مختلفة. في حدا رأيه أنه بمجرد إمكانية الرؤية خلص بيثبت، في حدا رأيه أنه لا، لازم نشوف بالعين المجردة، في حدا رأيه أنه لا، بيمشي الحال ولو بالناظور بالعين المسلحة. على كل حال كل واحد له اجتهاده. هلا نحن باعتبار عنا التقليد الفقهي بلبنان موزع، ونحن بهمنا كتير يكون مشهد يوم العاشر أو إحياء عاشوراء مشهدا موحدا، يعني ما يصير بلبنان إحياءان وعاشوراءان. وبتعرفوا هذا واحد من أساس ثقافتنا اللي علاقة بالانسجام والوحدة والتآلف ومشاكل. لذلك نحن تداولنا أنا والإخوان وبقية الأصدقاء والحلفاء وإخواننا بحركة أمل والبهايا والمسلم الشيعي وآخرين، أنه شو هنعمل؟ هلا في ناس على ضوء تقليدهم بيطلع يوم العاشر التنين، يعني مش بكرة، التنين جاي. وفي ناس على ضوء تقليدهم بيطلع يوم العاشر الثلاثة. طيب شو هنعمل؟ يا بدنا نقرب كليتنا نعمل عاشوراء التنين، يا بدنا نروح كليتنا نعمل الثلاثة. أولا طلع معانا الزيادة أحسن، مش هيك؟ يعني هن الإخوان اللي على ضوء تقليدهم الثلاثة بصيروا بده ينقصوا يوم، نحن منزيد يوم. الزيادة ما في مشكلة، بالعكس مزيد من إحياء المناسبة والاهتمام بالمناسبة والحفاظ على المناخ الواحد. من جهة تانية بتبقى ملاحظة أنه مثلا بأعمال المستحبات الخاصة بيوم عاشوراء، يوم العاشر، اللي تقليده بيقول أنه التنين هو يوم العاشر، بيعمل المستحبات يوم التنين، هاي ما لها خصة لا بالمجلس تبعنا ولا بالمسيرات العاشورائية. مستحب الزيارة، مستحب الغسل، مستحب كذا كذا، اللي وارد بكتب المعنية. من تقليده يقول التنين هو العاشر فبيعمل مستحبات التنين، ومن تقليده أنه الثلاثة هي العاشر بيعمل مستحبات الثلاثة. وأما الإحياء، إحياءنا سيستمر إن شاء الله، يعني حتى يوم التنين عشية نحن منكمل بالمجلس، وجميعا في كل المناطق اللبنانية نقيم سويا يوم الثلاثة ذكرى عاشوراء بالمجالس المركزية والمسيرات، التي أيضا سنتفق على توزيعها. والسنة إن شاء الله الإخوة والأخوات كلهم مدعوين مثل السنوات ما قبل الكورونا، مدعوين إلى إحياء هذه المسيرات من جديد. حبينا هذه النقطة كمان نشرحها مبكرا. الله يتقبل منكم جميعا ويحفظكم جميعا. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.